بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فابتداء درس كشف الشبهات نؤخره إن شاء الله تعالى أسبوعا، يعني مع بداية الأسبوع القادم. وفي هذه الليلة إن شئتم صار اللقاء مفتوحا، أو ذكرنا شيئا من ما يتعلق من بآداب طالب العلم وما يحتاجه في تعلمه في نظره في كتب أهل العلم. سلام سد نجمع بينهما، طيب لا بأس، نجمع بينهما، نأخذ كلمة مختصرة فنقول وبالله التوفيق. من المسلم به لدى كل طالب علم حريص عليه أن طلب العلم هو غاية ما يحصله المرء نفسه لنفسه من الخير، لأن العمل تابع للعلم، والعمل بلا علم لا ينفع، لأن من شرط صحة العمل وصحة النية الإخلاص والعلم بما يميز به عمله ويفرق به بين العادة والعبادة. فكثيرون يعملون أعمالا هي من جهة العادات، أو قد يعملوها من جهة الجبلة والطبيعة، أو بما جرى عليه أهله ومجتمعه، لكن العلم يحمله على أن يفرق بين نية العمل الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا، وبين العمل الذي يعمله عادة، والعمل الذي يريد به أن يكون وسيلة إلى أمر محبوب. وطالب العلم في طريقه في طلب العلم يحتاج إلى فرق مهم، وهذا الفرق كثيرون لم يدركوه، وهو الفرق بين تناول كتب الفقه وكتب الحديث. كتب الفقه فيها كلام على المسائل الفقهية، وفيها الأدلة، وفيها الخلاف، وكتب الحديث فيها أيضا الكلام على المسائل الفقهية، وفيها الأدلة، وفيها الخلاف والترجيح. فمن جهة النظر إلى المحتوى قد يتشابه هذا وهذا، ولهذا يشتكي كثير من طلاب العلم الذين في الكليات الشرعية ككلية الشريعة أو كلية أصول الدين في الرياض أو في نحوهما، يشتكون من أنهم إذا ابتدأوا في دراسة الفقه، دخلوا الكلية وابتدأوا في دراسة الفقه والحديث، يشتبه عليهم تقرير هذا وتقرير هذا، يشتبه عليهم شرح الأستاذ الذي يدرسهم الفقه مع شرح الأستاذ الذي يدرسهم الحديث، من جهة أن كل منهما يورد أدلة وخلافا وتصويرا للمسألة، وربما كان إيراد هذا يختلف عن إيراد ذات من جهة الاستيعاب أو الاستدلال أو بيان وجه الاستدلال أو استخدام علوم الآلة أو الترجيح إلى غير ذلك. وهذا يجعل طالب العلم في كثير من الالتباس في جهة تحصيل العلم، وهل يطلب علم الأحكام من كتب الحديث أو يطلبها من كتب الفقه. وبسبب عدم معرفة كيفية تناول الأحكام، هل هو من كتب الحديث أم من كتب الفقه، وما ميزة هذه وهذا، وهل هذه تعارض هذه أم لا، بسبب عدم العلم بهذه المسائل حصل نقص عند كثيرين من طلاب العلم، وما اكتملت ملكتهم في العلم من جهة التكامل بين هذين العلمين العظيمين الفقه والحديث. لهذا نقول إن كتب الحديث كما هو معلوم سابقة لكتب الفقه، وأول ما دون العلم دون على جهة الرواية والإسناد، حتى ما كان من فتاوى ووقائع وأسئلة نقلت في مصنفات أهل العلم المختصة أو العامة نقلت بالأسانيد. فعلم الحديث من حيث هو رواية ودراية يشتمل على إسناد وعلى متن، وهذا المتن قد يكون مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون قولا لصاحب أو قولا لتابعي أو ما دون ذلك. يستعمل كثير من أهل الحديث هذه الكلمة رواية ودراية، وفي تفسير الرواية والدراية اختلاف، فمنهم من يقول الرواية هي نقل الحديث بالإسناد، والدراية هي تمحيص هذا الإسناد من حيث الصحة وعدم الصحة، من حيث هل هو مستقيم أم غير مستقيم، هل هو معلول أو غير معلول، هل يحتج به أم لا يحتج به. وهذا قول طائفة كثيرة من أهل العلم. وآخرون يقولون الرواية راجعة إلى النقل، والدراية راجعة إلى فقه الحديث. وفقه الحديث هو درايته، وفقه أو الرواية هي النقل، فيدخل على هذا في النقل مصطلح الحديث، يستعمل مصطلح الحديث والنظر في الرجال، ويكون الدراية هو الفقه، تكون الدراية هي الفقه يعني النظر في المتن. هذا كان سابقا، ولهذا مصطلح الحديث سابق لأصول الفقه، وأصول الفقه أتت بعده من جهة التصنيف، من جهة تقعيد الفن، ومن جهة الاستعمال أصول الفقه سابقة لأصول الحديث، سابقة للمصطلح، لأن أصول الفقه هي أصول الاستنباط، وهي موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون ثم أسانيد. لهذا تنظر إلى علم الفقه وعلم الحديث إلى أنه لا انفصال بينهما في الحقيقة، فالفقه هو فقه الأحكام الشرعية، وهذا يكون مبنيا على أدلة، ومن الأدلة السنة. ينتج من ذلك أن أدلة الفقيه أعم من أدلة المحدث، بمعنى أن الكتاب الذي يعرف لمسائل الفقه تكون أدلته أوسع من أدلة الكتاب الذي يعرف لفقه الحديث. لما؟ لأن من نظر في فقه الحديث يكون الدليل هو الذي يتكلم عليه من الحديث، عند حديث في البلوغ يشرحه، أو حديث في منتقى الأخبار يشرحه مثل نيل الأوطار، أو حديث في البخاري يشرحه أو نحو ذلك، فيكون شرحه مبنيا على هذا الحديث، واستنباطه للحكم بما في هذا الحديث من الحكم. أما الفقيه فإنه يستنبط الحكم من عدة أدلة، قد يكون الدليل نصا من الكتاب أو السنة، وقد يكون إجماعا، وقد يكون قياسا شموليا، وقد يكون قياس علة، وقد يكون قول صاحب أو قول إمام إلى آخره. نخلص من هذا إلى نتيجة مبدئية مهمة، وهي أن كتب الحديث فيها وهي أن كتب الحديث نعم يمكن أحد ميت ولا شيء أقول يمكن أحد ميت شو مدري يقول لا المقصود من هذا أن كتب الفقه تختلف عن كتب الحديث من جهة الأدلة. نرجع إلى تفصيلها فنقول إن كتب الحديث طبعا إذا رجعنا إلى أولها فتجد أن الإمام يبوب على الحديث بما فيه من الفائدة لكن لا يرى الاختلاف الذي فيه. فمثلا الإمام البخاري في تبويباته يبوب على فقه الحديث الذي عنده، أبو داود في تبويبه يبوب على فقه الحديث الذي عنده، الترمذي النسائي إلى آخره، ابن خزيمة يبوبون ناظرين في التبويب، والتبويب هو عبارة عن الحكم أو الفائدة، راجع إلى فقههم لهذا المتن. لكن إذا نظرت في المسألة نفسها، نظرتها في كتب الفقه، فتجد أن الفقيه يستدل بعموم آية أو بمفهوم آية، أو يستدل بعدد من الأحاديث، أو يستدل بقاعدة إلى آخر ذلك، أو بأقوال الصحابة. رجع الأمر إذن إلى أنه في الزمن الأول قبل شيوع المصنفات وشروح الحديث المطولة، المحدث يستنبط بناء على هذا المتن الذي عنده، ولا ينظر إلى جميع أدلة المسألة، لا ينظر إلى كل ما في المسألة من الأقوال. لهذا يدخل في نظره إلى هذا المتن فيستنبط منه. أما المفتي أو الفقيه إذا أراد أن ينظر في هذه المسألة التي تناولها الحديث فإنه يستحضر أشياء أخرى. لهذا صار كلام الفقهاء يختلف عن كلام طائفة من أهل الحديث. لما؟ لأنه قد يكون المحدث ينظر إلى هذا المتن باستنباط ما فيه فوائد من هذا المتن، دون النظر إلى أن هذه الفائدة هل هي الحكم في نفس الأمر أم أنه يأتي معارض فينظر إليه من جهة أخرى. وقد ذكرت لك فيما مضى أن الأقوال المتضادة أو الأقوال المتقابلة في الفقه فإنه يكون القول أرجح إذا كان المعارض له أقل، فإن القولين المختلفين في الفقه لا تظن أن أحد القولين له دليل والآخر ليس له دليل، هذا نادر، بل الأكثر وجل المسائل يكون هذا القول له أدلته وهذا القول له أدلته. ولكن أي القولين يكون أرجح؟ القول الأرجح هو الذي يكون الاعتراض على ما استدل به أصحابه أقل من الاعتراض على القول الآخر. وهذه فائدة رصينة مهمة يحتاجها الناظر في كتب الفقه وكتب الحديث جميعا. هذه الأقوال المتقابلة والاختلافات جاءت نتيجة إلى نظر العلماء في كتب في المسائل الفقهية. بعد ذلك صنفت متون الفقه، ثم صنفت المطولات الفقه، ثم ظهرت شروح كتب الحديث. شروح كتب الحديث استفادت من كتب الفقه، فأوائل كتب الفقه التي بسطت القول في المسائل الفقهية الخلافية كتب ابن المنذر، ومثلها مع شيء من الاختلاف المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وأشبه هذه. فتجد أن هذه بسطت القول في المسألة بذكر أقوال العلماء، المصنفات بدون ذكر أدلتهم إنها رواية، ومثل كتب ابن المنذر تجد أنه يذكر القول ويذكر دليله. ظهرت كتب الفقه بعد ذلك فيها ذكر الخلافيات وفيها دليل كل قول إذا كان الكتاب في الفقه عاما مقارنا يقارن فيه صاحبه بين المذاهب، أما إذا كان كتاب مذهب خاص فإنه لا يورد أدلة الأقوال الأخرى. خذ مثلا كتاب ابن حزم المحلى بالآثار شرح المجلى بالاختصار، وهو كتاب ألفه للمبتدئ من طلاب العلم كما نص عليه في أثناء كلامه على صور صلاة الخوف، قال: وإنما كتبنا هذا الكتاب للمبتدئ من طلاب العلم وتذكرة للفقيه. هذا واقع من جهة أن الناظر فيه يجد أنه يذكر أقوالا متعددة بالإسناد، وهو عبارة عن جمع ما يراه ناصرا لأصل المسألة، وقد يذكر الخلاف ويذكر الترجيح. أما الاستيعاب فإنه في كتب مطولة أخرى. في هذا الكتاب مثلا، هل هو كتاب فقه أم كتاب حديث؟ هو على طريقة كتب ابن المنذر، من جهة أنه يذكر المسألة ويذكر الاستطراد بذكر الأدلة تارة بالإسناد وقليلا بلا أسانيد. إذا نظرت فيه في هذا الكتاب يحصل عندك شيء من التردد في فهم المسألة. لما؟ لأنه جاء تقرير المسألة مع بيان الخلاف مع الأسانيد مع الدراية مع الاستنباط مع رأي ابن حزم الأصولي مع رده على المخالفين. مثال آخر، كتب ابن عبد البر تمهيد والاستذكار وغيرها، شروح للموطأ، لكنها شروح نظر فيها إلى المسألة لا إلى المتن، فهو قد يشرح المتن ثم يخرج من المتن إلى المسألة ثم يفصل الكلام في المسألة كأنها مسألة فقهية مستقلة، وهذا نوع من شروح كتب الحديث نقابله بكتاب ابن حزم. فكتب ابن عبد البر وكتاب ابن حزم متقابلان، هذا له طريقته وهذا له طريقته. إذا نظرت في هذا وهذا وجدت أن طريقة الفقهاء موجودة في كتاب ابن حزم، وطريقة الفقهاء موجودة في كتاب ابن حزم، وطريقة المحدثين موجودة في كتاب ابن عبد البر، يعني في الجملة، بخلاف ما يظنه كثيرون أن كتاب ابن حزم كتاب حديث، هو كتاب فقه، لكن فقه بناه على الأثر بتوسط، فكأنه صور المسائل الفقهية كمثل فقهي ثم استوعب ما في المصنفات وما نقل عن السلف في هذه المسائل ونظر فيها نظرا مختصرا، فهو كتاب فقه توسع فيه في الاستدلال. تطورت المسألة من جهة التاريخ، فدخلنا إلى مرحلة المغني لابن قدامة وما مات له، مثل المجموع شرح المهذب للنووي، كتابان متقاربان من جهة أنهما كتابان فقهيان منهجهما واحد من جهة الفقه. هذا المغني كتاب حنبلي يعرض فيه للأدلة والخلاف، وكتاب النووي كتاب شافعي يعرض فيه لتفصيل المسألة والأدلة والخلاف. يمتاز كتاب النووي عن كتاب ابن قدامة لأن فيه استيعاب للغويات، وفيه الحكم على كثير من الأدلة من جهة الإسناد، نقول هذا إسناده صحيح، إسناده قوي، إسناده ضعيف إلى آخره، وله ترجيحاته المخالفة للمذهب، كما أن ابن قدامة له ترجيحاته المخالفة للمذهب. في مقابلتهما نذهب إلى كتب الحديث في ذلك الزمان، فتح الباري مثلا، يعني بعده في الزمان، فتح الباري وما شابه، هذا فيه عرض المسألة بحسب إيراد البخاري، واستيعابه للأدلة أو للخلاف وبحسب حاجة المسألة إلى ذلك. فنخلص من هذا العرض الموجز إلى أن كتب الفقه وكتب الحديث يخدم بعضها بعضا، فمن نظر في كتب الحديث وأراد أن يستفيد يعني في شروح كتب الحديث فلا بد أن يكون مؤصلا في الفقه، فإذا أصل في الفقه كان نظره في كتب الحديث جيدا. لما؟ لأن كتب الحديث ما تصور المسألة، وإنما تبني على أن المسألة صورتها واضحة. وأما كتب الفقه فهي تصور المسألة ثم تذكر دليلها، هذا واحد. الثاني أن كتب الحديث ليس فيها استيعاب للأدلة على اختلافها، لكن كتب الفقه تجد أنه يذكر دليل المسألة إذا كان من الكتاب أو السنة أو القياس أو القواعد إلى آخر ذلك، يذكر كل ما في الباب عنده من أدلة هذه المسألة. الفرق الثالث أن كتب الحديث فيها إيراد المسألة بحسب مجيئها في الحديث دون تكامل للباب، يعني الباب في كتب الحديث لا سيتكامل في ذهن طالب العلم. فإذا نظرت مثلا في كتاب الجهاد في البخاري أو الإمارة في مسلم، أو نظرت في باب من الأبواب في كتب الحديث، فتجد أن هذه الأبواب فيها من الفوائد بقدر مجيئها في السنة، لأنه مبني على الاستدلال من السنة فقط. لكن كتب الفقه يكون فيه عرض الباب بذكر المسائل التي تدخل تحت هذا الباب ودليلها من القرآن أو من السنة وهو موجود في كتب الحديث، أو من القياس أو من القواعد أو من قول الصاحب أو استنباط أو فتوى للإمام. فتجد أن المسائل في كتب الفقه أكثر منها في كتاب الحديث. يعني ذلك أن من نظر في كتب الحديث جميعا فإنه يخلص بنتيجة، وهي أن المسألة إذا كان دليلها حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو موجود في كتب الحديث بتفصيله وببيان الخلاف فيه ودرايته وروايته وما يتصل بذلك. لكن إذا كان دليلها قاعدة عامة، دليلها آية، دليلها القياس، دليلها قول صاحب، دليلها فتوى الإمام، فلا تجدها في كتب الحديث. ينبني على ذلك أن الناظر في كتب الفقه يكون الباب في ذهنه أرتب وأوسع، لكن كتب الفقه فيها قصور من جهة، يعني في العموم من جهة التجرد، أو نقول أصح من هذه العبارة من جهة النظر في الحديث أو في المتن بدون تأثر صاحب المذهب بمذهبه في النظر، لأن يكون الدليل من السنة مثلا في البخاري، لكن في الكتاب المذهب الفقهي ولو كان مطولا خلافيا فيه الخلاف العالي والنازل، لكن يكون نظره في الحديث بناء على مذهبه. هذه الحيثية، هذه هي نوع من القصور في كتب الفقه من جهة طالب العلم المتوسع، فيكملها بالنظر في كتب الحديث. لكن كتب الحديث يعني الشروح المطولة تجد أن المسألة لا يتصورها طالب العلم تصورا جيدا، يعني في المسائل اللي يكون تحتاج إلى تصور، أما المسائل الواضحة فلما ليس الكلام فيها، لا يتصور المسألة تصورا واسعا، لا يتصور المسألة تصورا دقيقا، لا يستخدم أصول الفقه في الاستنباط بخلاف كتب الفقه الموسعة. تستخدم أصول الفقه في كتب الحديث المطولة إذا احتاج إلى الترجيح في الخلاف. من الفروق المهمة أنه يظن طالب العلم أن شارح الحديث أقرب إلى الاجتهاد من شارح متن فقهي، أو يكون صاحب متن الفقهي أو شارح المتن الفقهي ولو كان يورد الأدلة وكذا، لكنه لا يسلم من التعصب. أما شارح الحديث فقد يظن كثير من طلاب العلم أن شارح الحديث يسلم من التعصب، فيقبل على كتب الحديث بناء على أن أصحابها متجردون رحم الله أهل العلم جميعا، وكتب الفقه يقول لا، عندهم تقليد وعندهم نصرة لمذاهبهم فلا ينظر فيها. وهذا غلط، من جهة أن أصول الاستنباط التي بها يستنبط العالم ما هي؟ العالم الذي سيشرح كتب الحديث يستنبط من الأدلة ويرجح بناء على ماذا؟ لا شك أنه بناء على ما عنده من أصول الفقه، لأن أصول الفقه هي أصول الاستنباط، ليس كذلك؟ فهو سينظر في هذه المتون، ينظر في هذه الألفاظ، ألفاظ الأحاديث، ويستنبط ويرجح بين الأقوال، لكنه لن يسلم من التقليد، لأنه سيرجح بناء على ما في مذهبه من أصول الفقه، ويظن الناظر أنه يرجح بناء على الصحيح المطلق، وهذا غير وارد البتة، لأنه ما من شارح للحديث إلا وعنده تبعية في أصول الفقه، أصول الاستنباط، فهو سيشرح ويقول هذا الراجح لأنه كذا، فيأتي طالب العلم المبتدئ أو المتوسط ممن ليس له مشاركة في الاستنباط عميقة، فينظر إلى ترجيح صاحب الحديث بأنه أكثر تجردا من ترجيح صاحب الفقه، وهذا غلط، لأن صاحب الفقه متأثر في استنباطه بمذهبه، وكذلك شارح الحديث متأثر في استنباطه بمذهبه، لكن بما أنه يشرح الحديث فينظر الناظر إلى أنه متجرد، وهو متجرد بلا شك لن ينصر ما يعتقد أنه غير صحيح، لكن سيتأثر من الباطن بأصول الفقه التي درسها. ولهذا لا بد أن تعلم أن الشراح إنما هم أتباع مذاهب وليسوا مجتهدين الاجتهاد المستقل أو المطلق، لأن الاجتهاد المطلق أو المستقل على خلاف في التسمية والتعريف راجع إلى أنه يجتهد في أصول الفقه كما أنه يجتهد في النظر في الرجال، فله اجتهاداته في الفنين جميعا، مثل الأئمة الأربعة وبعض من اندرست مذاهبهم كسفيان والأوزاعي وابن جرير، فهؤلاء لهم اجتهادات في أصول الفقه وفي الرجال جميعا، وكذلك ابن حزم له طريقة مخالفة لما قبله في أصول الفقه، أصول الاستنباط، وكذلك في النظر في الرجال، لا يقلد وإنما له نظره المستقل، فهذا يسمى مجتهد مستقل، لكن بعدما دونت المذاهب وانتشرت لا يوجد هذا، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه في أصول الفقه وهي أصول الاستنباط يتبع مذهب الحنابلة إلا ما ندر مما رجحه أو بحثه بحثا مستقلا، مثل الكلام في عموم البلوى وأشبه ذلك في مسائل أخذها من غير أصول الحنابلة. ولهذا إذا نظرت في المسودة، مسودة آل تيمية في أصول الفقه، وجدت أن استدراكات شيخ الإسلام على قول أبيه وجده في هذه المسائل نادرا أو قليلا. إذا أتيت إلى مثل الحافظ بن حجر والنووي وأشبه هؤلاء، فإنهم من جهة الاستنباط سيدخلون في النظر في هل هذا اللفظ من ألفاظ العموم أم لا، هل المفهوم يخصص أم لا، هل مفهوم المخالفة معتبر في هذا أم لا، هل الدلالة دلالة نصية أو دلالة ظاهر، هل ينسخ هذا أم لا. فيرى طالب العلم الذي ليس عنده مشاركة في كتب أهل العلم في الأصول، يرى أن ما ذكره شارح الحديث أرجح مما ذكره الفقيه، لما؟ لأن هذا يشرح كتاب حديث ويعتمد على السنة، وذاك يعتمد على كتاب المذهب، وهو في الواقع ليس الأمر كذلك، لأن هذا وهذا جميعا يتأثر في الاستنباط والنظر بأصول الفقه التي درسها وهي أصول مذهبه. فالنووي وابن حجر رحمهما الله تعالى في الاستنباط في أكثر المسائل، بل في جل المسائل هم تبع للشافعية، ويأتي الناظر ويقول رجحه النووي، ويذهب عن قول ابن قدامة مثلا، أو يذهب عن قول فلان من الحنفية أو غيره، باعتبار أن ذاك ينصر مذهبه لأنه رأى القول في كتاب فقهي، وهذا لم ينصر مذهبه باعتبار أنه وجده في كتاب شرح مسلم أو البخاري أو غير ذلك، وهذا من عدم معرفة الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث. في كثير من المسائل يأتي طالب العلم وينقل أقوالا عن حافظ بن حجر أو عن النووي حتى في صورة المسألة، حتى في نوعية النظر في الخلاف، وإذا تأمل وتوسع وجد أنهم نقلوها من كتب الفقه الشافعية. وعلماء الشافعية رحمهم الله تعالى خدموا كتب الحديث، ولهذا صارت ترجيحات المحدثين المتأخرين أو ترجيحات الناظر في كتب الحديث من المتأخرين كانت تبعا لترجيحات الشافعية، لأنهم خدموا كتب الحديث أكثر من غيرهم. خدمة الحنفية لكتب الحديث قليلة، خدمة الحنابلة لكتب الحديث أقل، وهكذا. فإذا طالب العلم الذي يريد أن يؤسس نفسه من جهة النظر بدون أن يكون يوما بالخليصة ويوما بحزوة، يكون دقيقا في النظر في أنه ينظر في كتب الفقه وكتب الحديث ويعلم هذه ما مميزاتها وهذه ما مميزاتها، وحتى تصل إلى منهجية دقيقة في هذه المسألة ترتب نفسك في مراحل. المرحلة الأولى أنه إذا عرضت لك المسألة في كتب الحديث فاطلب تصورها من كتب الفقه، لأن تصوير شروح الحديث غالبا ما يكون ناقصا، بناء على أن الناظر في هذا الكتاب وهو كتاب فيه الخلاف والترجيحات ليس من الطلاب المبتدئين، بخلاف حال كثيرين من الشباب أو طلبة العلم الصغار فإنه يقبله على هذه الكتب المطولة، فهو لا يعرف صورة المسألة أصلا أو مقدماتها في كتب الفقه. فأولا تطلب صورة المسألة من كتب الفقه، ثم تنظر في كتب الفقه ما دليل المسألة، فإن كان دليلها من القرآن فهذه ظاهرة في أنك لن تجد الكلام مفصلا عليها في كتب الحديث إلا إذا كان ثم حديث يدل عليها. فقد تحتاج إلى كتب أحكام القرآن، إذا كان دليلها من القرآن تحتاج إلى كتب أحكام القرآن. كتب أحكام القرآن كل كتاب تبع لمذهبه، أحكام القرآن للقرطبي مالك، أحكام القرآن لإلكي الهراد شافعي، أحكام القرآن للجصاص حنفي، أحكام القرآن لعبد الرزاق الرشهني حنبلي، وهكذا. فإذا هناك تأثيرات أيضا من هذه الجهة، فلا يظن الظان أنه بوجود المسألة في كتاب أحكام القرآن فإنه خلق الناظر فيها وهو المؤلف من التقليد، ليس كذلك، بل تجد أنهم ينصرون مذاهب فيها الدليل واضح من الكتاب، لكن يدخلون في النظر فيه من جهة وصول الفقه فينصرون المذهب الخاص لقناعتهم بذلك من جهة الدليل والاستدلال. فإذا صورة المسألة أولا أخذناها، ثم يليها دليلها، فإن كان من القرآن فظاهر كما ذكرنا. إذا كان من السنة فتنظر إلى قول شارح كتاب الفقه، وبعده تنظر إلى قول علماء الحديث وشراح الحديث في كتبهم، فيكون النظر في كتب أهل الحديث المطولة نظر في هل إيراد هذا الكتاب اللي هو الكتاب الفقهي لهذا الدليل والاستدلال كاملا أم غير كامل، هل الأسانيد صحيحة أم لا، هل الدليل صحيح من جهة النقل أم لا، ثم النظر في الدلالة هل هي كما قال أم لا. فيكون في هذه المرحلة تخدم كتب الحديث كتب الفقه، ويكون الناظر في كتب الحديث مؤصلا في المسألة الفقهية بعد معرفة دليلها. المرحلة الرابعة أن ينظر في الدليل إذا كان من جهة القواعد. القواعد كما ذكرنا قسمان، قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. القواعد المتفق عليها هذه تمشي مع جميع المذاهب، أما المختلف فيها فكل مذهب له قاعدة، ودليل هذه القاعدة في المذهب تارة يكون مبنيا على فهمهم لدليل من الكتاب أو السنة، وتارة يكون مبنيا على فروع منقولة عن إمام المذهب. فإذا كان الدليل من التفعيل عاما يعني من القواعد الكلية، فإن هذا القول به ظاهر وواضح. أما إذا كان الدليل هذه القاعدة دليلها خاصا بمذهب أو فروع منقولة في مذهب، فإنه لا تخلو المسألة أيضا من جهة النظر إلى تنازع في الفهم والدلالة وفي دليل هذه القاعدة. تجد قواعد يستدل بها الشافعية لا يوافقهم عليها الحنفية، قواعد عند الحنفية ليست مستقيمة عند المالكية والحنابلة والشافعية. قواعد يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية خرج بها عن بقية المذاهب تقعيدة واضحة من دلالة النصوص. العز بن عبد السلام أتى بقواعد في كتابه القواعد الكبرى، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، في كثير من التقعيدات، كثير ليس الأكثر، خرج بها عما هو صواب في نفسه وهكذا. فإذا إذا كان الدليل بالقاعدة لا يعني أنه صحيح مطلقا. بعض العلم إذا بعض طلبة العلم أو الشباب إذا قيل له القاعدة كذا يقول أنها خلاص انتهت مسلمة، بمعنى أنها كالنص. لا، ينظر في القاعدة، إذا كانت كلية فهذا صحيح. أما إذا كانت قاعدة خاصة بمذهب من المذاهب فيعرض لها النزاع كما يعرض لأي مسألة فقهية. بعد ذلك تنظر في قول الصحابي، هل استدلوا بأقوال الصحابة أم لا، هل هذا الصاحب له مخالف أم لا، إلى آخره. تنظر فيما يأتي به من الأدلة، وللنظر في كتب الفقه وكتب الحديث رتب نفسك في تصور أي مسألة على هذا الآن تقسيم آخر، رتب نفسك في تصور أي مسألة لاستيعاب ما فيها بهذه المراحل الستة. الخطوة الأولى تصوير المسألة، يعني أي مسألة تعرض عليك في كتب الفقه أو كتب الحديث رتبها حتى تفهمها بدقة على هذه المراحل الستة. هم هذه المسألة ما صورتها في الواقع؟ ما صورتها التي تخرجها عن ما يضاد عن غيرها؟ ما صورة هذه المسألة التي تتميز بها عن مثيلاتها؟ أولا صورة المسألة، الثاني حكم المسألة بحسب ما عرف في كتاب فقه أو كتاب حديث إلى آخر، ما حكمها؟ مثلا في المسألة الفقهية يقول كذا جائز أو ويشترط كذا، فما هي صورة هذا الشرط؟ والشرط هو حكم، فتفهم الصورة ثم تفهم الحكم. الثالث دليل هذا الحكم بحسب إيراد المؤلف، دليله ما هو دليله، ثم ينظر في هذا الدليل بحسب الخطوات التي ذكرتها لك من قبل. دليل المؤلف، دليل الحكم الذي أورده المؤلف. الرابع وجه الاستدلال، وهو استخدام أصول الفقه في النظر في الأدلة. وجه الاستدلال ما هو؟ كيف استنبط من هذا الدليل ذلك الحكم؟ الخامس الخلاف في المسألة، ما هو الخلاف في المسألة؟ الأقوال الأخرى، ذات القول الآخر تأمله بنفس الطريقة، ما دليل القول الآخر؟ ما وجه الاستدلال؟ إلى آخره. السادس الترجيح، فهذه لو جعلت لكل مسألة في كتاب فقه أو كتاب حديث هذه المراحل النظر وجدت أن كتب الفقه وكتب الحديث غير متعارضة متفقة، هذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا، وهذا هو الذي تراه في صنيع العلماء والأئمة. ما ترى عالما يزهد في كتب الفقه أو ترى عالما يزهد في كتب الحديث، حاشا وكلا، بل يقول كتب الحديث هي الأصل وكتب الفقه هي استيعاب للأبواب بحسب أدلة المسائل. هذا يحتاج إلى مزيد بسط وتفصيل في بعضه، لكن الخلاصة من هذه الكلمة الموجزة أن أن طالب العلم ينظر إلى كتب الفقه وكتب الحديث على أنها شيء واحد غير منفصل، هذا وهذا شيء واحد. وإذا نظر الناظر وقال لا ليس الأمر كذلك، كتب الحديث هي الأصل استنباط من السنة، وأما كتب الفقه فهي آراء الرجال، فنقول هذا الكلام غير دقيق لمن مارس النظر في هذه وهذا، ولمن استقبل فتاوى استفتاءات الناس ومشاكل الناس. لكن طالب العلم من حيث نظره لنفسه صح، ويحتاج الى نوع معين فيستوعب ما فيه، لكن من حيث فهم الباب فهما كليا فانه لا بد له ان ينظر في هذا وهذا، لا يستغني عن هذا ولا عن هذا. جرب في هذه، خذ مسألة وانظر لها في كتاب فقه فتجد انها مذكورة هي ودليلها، وقد يكون ثم خلاف بحسب الحكم، لكن تجد انها في كتاب الحديث اذا كان مطولا، يعني في شرح كتاب من كتب الحديث قد يورد لك خلاف واقوال فيها. اذا نظرت في كتاب فقهي اطول منه فتجد انه يورد هذا. وذكرت لك في البداية كتب ابن المنذر، فان كتب اهل الحديث في الخلاف وكتب الفقهاء ايضا في الخلاف معتمدة بكثرة على كتب ابن المنذر، ومنها الموجود ومنها غير الموجود، وكتب ابن المنذر منها شرها الاوسط والبسيط، الاوسط موجود اكثر والبسيط موجود قطعة يسيرة منه او نحو ذلك، وكتب ابن عبد البر تجد انه ما يورد في المغني او ما يورد في المجموع شرح المهذب او في خلافيات اهل العلم هي مبنية على هذه الكتب. فاذا الناظر من طلاب العلم ينبغي له ان يكون جامعا في النظر بين هذا وهذا، لا يكون زاهدا في كتب الفقه فيحرم النظر وفهم الفقيه وذهن الفقيه وشمولية الفقيه في الباب، ولا يكون زاهدا في كتب الحديث لأجل أنها أدلة والأدلة موجودة في كتب الفقه، فيفوته كثير من البسط في المسائل والخلاف ومعرفة آراء أهل العلم في المسألة، حتى يكون ترجيحه ونظره على ما فعل أساس وهو الاطلاع على أقوال الناس في المسألة. نكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة، فهي لها الحقيقة ذيول وشروح وبسط، ونستقبل بعض الأسئلة. يقول: قد يعترض شخص ويقول إننا لو تأملنا الكتب في شروح الحديث لرأيت أنهم أقل خطأ من غيرهم من الذين أقروا إيش أو كذا كتبا في الفقه، فنجد المحدثين لا يستدلون بقول الصاحب ولو وجدوا حديثا ولو ضعيفا، والفقهاء أغلبهم يقدمون الرأي على الحديث إذا ضعف، فهل هذا الكلام صحيح؟ المشكل في مثل هذه المسائل أن يكون طالب العلم اللي يعرض أو يلقي مثل هذه الإشكالات أن يكون عنده النظري واسع وتطبيق قليل، يعني فهم هذه الكليات من دون ممارسة، لكنه لو مارس ممارسة واسعة لوجد أن هذا الكلام غير صحيح. فيقول لو تأملنا في كتب في شروح الحديث لرأيت أنهم أقل خطأ من غيرهم، هنا أقل خطأ مبني على ماذا؟ على أنهم أقل خطأ من الفقهاء، مبني على إيش؟ لا شك أنه لا بد أن يكون عند الترجيح الناظر في كل مسألة أن كلام الشارح أرجح من كلام الفقيه المعين، وكلامنا ليس على الترجيح بين فلان وفلان، بين ابن حجر وابن قدامة، بين النووي وابن قدامة أو نحو ذلك، ليس الكلام في هذا، الكلام في ميزة كتب الفقه وكتب الحديث وما الفرق بينهما حتى يستوعب طالب العلم هذا الفرق. وكون كتب الحديث أقل خطأ الجواب ليس كذلك، هي فيها معرض للاجتهاد والنظر، وكتب الفقه فيها معرض للاجتهاد والنظر. الكلام في ميزة كتب الفقه وكتب الحديث وما الفرق بينهما حتى يستوعب طالب العلم هذا الفرق. وكون كتب الحديث أقل خطأ الجواب ليس كذلك، هي فيها معرض للاجتهاد والنظر، وكتب الفقه فيها معرض للاجتهاد والنظر. كتب الفقه تختلف بحسب صاحب الكتاب الشارح، فإذا كان محققا عالما فيكون رؤيته في المسائل وترجيحاته بناء على نظره في الأدلة، نظره في القواعد إلى آخر، هذه مكانة العالم. ونظر المحدث قد يكون ضعيفا، مثلا خذ شروح طائفة من علماء الهند لكتب الحديث، هي شروح حديث، لكن كثير من علماء الهند شرحوا البخاري، شرحوا مشكات المصابيح، وبعضهم شرح مسلم أيضا، منهم من شرح الترمذي، لكن شرحهم له هل هو على طريقة أهل الحديث أو على طريقة الحنفية؟ أكثرها على طريقة الحنفية، فيقرر لك مذهب الحنفية من دون أن تشعر، فيأتي الناظر ويقول هذا كل السنة وأدلة إلى آخره، لكن أدلة الآخرين قد يورد منها دليلا دليلين، ويكون هذا الذي أورده ليس هو الحجة في الباب. إذا نظرت إلى بعض كتب الحديث المتقدمة مما فيه نصرة لمذهب معين، مثل مثلا كتاب البيهقي السنن الكبرى والسنن الوسطى والسنن الصغرى له، هي كلها مطبوعة، تجد أنه أراد الاستدلال لأقوال الشافعي، أتى التركماني في تعقباته وعارض ما استدل به البيهقي في المسائل، الحنابلة في بعض المسائل لهم رأي آخر. فإذا اعتماد العالم على الأثر والحديث تكون الحجة معه، ويكون أقل خطأ ممن يكون اعتماده على النظر والرأي، هذه كلية صحيحة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع الله أظن في أول الاستقامة، يقول إن أهل الحديث أو الذين يعتمدون على الأثر من أهل العلم هم أقدر الناس على الفتوى بما يناسب الزمان الذي يعيشون فيه، لأن الفتوى تتغير تغير الزمان، فيكون عنده انطلاق وسعة في الفتوى، بخلاف أهل الرأي والفقه الجامد فإنهم يكونون عند النظر في المسائل النازلة والحادثة أكثر انحباسا وأقل انطلاقا فيها. لما؟ لأن هذا ينظر في النصوص ويستنبط منها، وذاك ينظر في نصوص إمام ويريد أن يطبقها، ونص الشارع يستوعب الأزمنة والأمكنة، وأما نص الإمام المعين على جلالته فإنه كان بناء على البلد التي كان فيها. ولهذا صاحب الأثر نقول نعم أقل خطأ من صاحب الرأي وصاحب الفقه المجرد من الدليل، هذا لا شك، وهذاك يكثر أخطاؤه وهذا أقل، لكن بالنسبة لكتاب حديث وكتاب فقه لا، يكون بحسب المؤلف. المؤلف من هو؟ انظر مثلا للفرق بين سبل السلام ونيل الأوطار، تجد أن الفرق واضح بين هذا وهذا. الشوكاني مثلا في مصطلح الحديث وفي النظر في الإسناد تبع للحافظ بن حجر في التلخيص الحديث ونحوه، ما له اجتهاد في الإسناد ولا يعرف الرجال ولا طبقاتهم ولا كذا، وإن كان نظر فيه فهو مقلد بحت. إذا أتى في الأصول فله اجتهادات في الأصول ربما خالف بها أئمة المذاهب، ربما له اجتهادات كما في إرشاد الفحول يرى أشياء مخالفة للجميع. طيب يرى الناظر الآن في كتاب مثلا في نيل الأوطار، فإذا صحح ورجح يقول هذا مجتهد، يعني لا يقلد ولا يتعصب الآخر، لكن ملكته الاجتهادية ليست كاملة لأنه في الأسانيد مقلد، قليل ما يكون عنده معرفة التخريج والإسناد، بما هو ناقد، لكن من جهة الأصول من جهة الاطلاع يختلف بعض الأقوال وبعض الأدلة، وهو يرجح بناء على ما أورد لأن يكون في المسألة له فرق واحد لصاحب هذا القول يريدها، وفي الغالب هو لا خطأ ورد عليه. لكن في سبل الإسلام أتدنى صاحبه ينظر نظرا آخر من أنه خطوة كتاب البرسام ولا لها شيء، فالنظر ضبر شال حديث سبل الإسلام مختلف من نحو رجها ومهز عن الأطباء، وهم تبحث في صحيح بلوغ وصرح المنكر. فهذا القول ناتج من عدم الاستعاذة، عدم معاناة سبل الفرق الحديث، فلو أنا وتوبة لو أن المال لا تستطيع ذلك. قول ان الفقهاء اغلب يقدمون رأي الحديث اذا انا ظاهرة هذا غير صحيح. ما هو هذا الموارد وما يكون في سبع دام تقنية موارد الاسلام فتهم الاعلام وصاحب كثير الموارد طبع في الكويت ثم طبع في غيرها وتهم بالاعتزال في مسائل، وفي الجملة هو اشعاري المذهب. وكتابها الأحكام السلطانية من جهة الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير دقيق، غير موافق لتفاصيل مذاهب السلف. يقال أن ابن حزم مذهبه ظاهري، وهل يشك في ذلك أحد؟ ابن حزم ظاهري في الفقه في غيره. من المعروف عند أهل الحديث أنه لا ينظر إلى حال الصحابي وعدالته وشخصيته، فهو ثقة في جميع الأحوال لما للصحابة من المنزلة الرفيعة، ولكن يعارض هذا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يسلمون من سوء الحفظ وبينهم منافقون، وقول الله تعالى يغلين أهان وإن جاءوا فاتم كم يرأى نزلت في أحد الصحابة، كيف لا ينظر في حال الصحابي أقدر الحفظ إذا كان الله تعالى على السهل الذي أرحب وهو الذي عدلهم أقر إلى الحد. وبحث هدف الصحابة حرم مضول معروف، والذي طورها بسبنا من الزمن الأول المكذلة وتوجهها موجودة عند زيد الله في هذا الزمن وما بله، لهذا جد أن نزل في الإسلامي أثر في رطيهاتي الشبه في كتاب روض الأسل في كتاب سعنتي تقاس وفي كتاب آخر ما تواصل من القواس من القواس طريق نعم هي على في فتال مثل ما يقول مثلني أن هذا من هذا شخص هذه الله الأولى بكل هذا الرجل هو ولد هو رضي جاءك ولد عند هذا صحيح محل ما تبقى هذا الرجل وما تطوف نريد على ذهن من من الله العلم هذا إحدى في هذا الدين فلا وما يروح الآن فيه كثر أخطاء مثل أخطاء وياه اللي برا في هذا الصحيح في هذا الدين ومحل هذا التسكيب هذا جعل أنا محل الطلع وذا الخطأ العلم ذا حافظ ربي رد الله قد حشفه أنه الكتاب قد توقفه كما يفقدها في الحديث أنا حد ما شعره له لما أدخل نفسه وليك قال خطب المحدثين قال فوقع حب الحديث في قلبي. وأنا أقول للأخ خطك يشبه خط العلماء توجه إلى الخير. ما الذي يمنع أن يكون النووي مثلا مجتهدا مستقلا فله اجتهادات في الأصول؟ مجتهد مستقل هو شافعي مجتهد في المذهب، لا مجتهد مطلق ولا مجتهد فضلا أن يكون مجتهد مستقل. النووي مجتهد في المذهب فقط في مذهبه، ما هو ليس مجتهدا في غير المذهب. وإذا كان مجتهد المذهب لا يعني أنه يرجح في مسألة أو مسألتين أو خمس أو عشر غير مذهب الشافعي، لكن هو استيعابه لأقوال المذهب. وأما المجموع الشافعي المهذب فهو بداية للنووي رحمه الله وتوفي قبل إكماله، وأوله إلى كتاب الحيض كما تعلمون مطول، حاول أن يستوعب فيه الأقوال ويقلده وانظر ثم على عيه فقصر بلا في ذلك في الأرض الشر قاد نشح في شرم مولا أنتوا بعيدا تشحوا شرح مولا تستطوف الحلال هذا بعد عبد العلم ومتاها مستمعي لغير العائل والسبب بلهم وقوم على خديه وقسلوما ويؤيد هذا الهد هذا من مصوري على الهد يتبرتنا على الهد ومجال جرسيري أنا الأمور الحديد يجب مرابط من عبارة ثلاثة يجب غير الهد ثم القلقاء أهل الحديد يجب الهد ودرسنا وحيد عبارة الواعي فذا غير الهد هذه أزمة والحادث كل يصنع صحيح إذن أحقق صحيح أحقق الحادث وهل يجب في العقلة بيصنع صحيح عند اللي يقع الحديث في الرئيس السنة والصغار ومعلى الحديث في الحديث فتكون أساس الحديث هو محج لأن الحديث لا علاقة وتبقى يقول لها هذا يوضع في سيوة ولم يقضي حلوة هو الذي قال فيه محمد الإطارة والصغارة لم يكون على لي فأري كرة الضماط الحديث الذي لنا إذا ما تحديث ولنا حجر الحديث فيها أهل حديث عبارة الوهن كل عوضة فوق الحديث يقولوا فيه سنة الحديث في ثم قدر مؤلم في مكان الذي يكون رب الانتصرة الوهن لا يس هذا نفسه كما هذا الموضوع يسحب 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 المرأة التي من أغنى ما يمكن يعني الحظم على الوحدة الغير في صدى وأنه متميز في التوحيد فقط هذا قول قاله بعض العلماء لكن منشأ هذا القول عدم معرفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعدم معرفة كتبه ولا حال نجد قبل مجيء الدعوة نجد قبل مجيء الدعوة لا تعرف كتب الحديث أصلا ترى في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول لأحد أهل العلم كاتبه في رسالة قال وقد نظرت يوما عندك في كراري نقلتها من أول البخاري في مسألة الإيمان إن هذا هو الحق فسرني ذلك لما أعلم أنه لما أعلم من أن ذلك مخالف لطريقة آبائك وأجدادك لأنهم أشاعرة في الحسن يعني لمن وجه لها الكلام في كراري نقلها من البخاري في بلد نجد ماذا انتبع في تحديث اذا فيها بخاري الأرض لكن جد سنن تشحديث فإن في كتب الوقت وبعض البخاري الضعفة في نظر أما أتدخ من مهلا فهذا في دوت انت أسرع في كتب الجيد ستطاعها أنا في تأيي تشير الذي نحن سبيل قال أعطى من سمتي من ستي من حديثة بكتب الحديث وهو يعرفون ما أعوف العدد ما تقول هل تبقى مولا هذا وتعوف من تحت أخ من لما جاء بالأردم له طالب وأخو مال هذا كتب الحديث مرحب شيخ محمد الحافاء في السلام وهو ينفخ السلام على الله في المرض يجب إذن الله يهدي الله في الكاذب صفو بش كيك عمق في يسكتب وفي المرض البروف عام لو ذات أيدي بلاد أن العناة بريدي أتوبة على عندها ثلاث ولا نجمع العناة بريدي عالم بلاد ولا نجير عواتية إهما أصحاب الأسبب دخل الحديث وفريد هاش من اللي فلاها سوا أعرفه كما هي وإن كان بي كل حديث حديث أنا هنا لا تدفع أن أتكلم كائلي ما أعلم أنا أعدأ مفهوم يستطيع ما يخبط الكائل أمام بقى أحياء عليك وفيد أرض هم هاجئ إلى أول قتل المعنى هاجئ عملية وثلاثة نحن الوقت سعيد وجه أن تحب تجوه الناس كثير أو نرمي لاحل من سلعيب كان في حيث تبقى بريس في حيث أبواه أبيد نحن في حيث حمديني ولهذا الشيخ لا يميز صحيح الحديث من ضعيف نقول أنت ضعفت الحديث لكن الحافظ بن حجر حسنه فالشيخ إذا أخذ كلام الحافظ وحسنه وأورده أورد هذا الحديث هل يشترط لدرايته صحيح الحديث من سقيمة أن يتبع رأي أحد العلماء جاء بعده بمئتي سنة أو 300 سنة هذا ما يقوله موسوس لأن نفس الحديث مختلف فيها بعضهم يصحح بعضهم يضعف فليس دليل الحكم على الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه لا يدري أنه أورد حديثا هو عند بعض العلماء ضعيف هذه حجة قوية ولا واعية واحية كنا بعض العلماء ضعفه وهو أورده بناء على من صححه هذا خنو أنا في لغة كل من تقصود تعطيك من لبناء وفيس دخل في تسوي وكفي سواء أرعبته ومسد مواسع هذه الطرلة يقرأ تقصي كل اللاعي مع بعض ذلك كثير قرأت بكثير مرني والعزرة أرى وعاد من أضيات مستيل كتاب ومعاد بطر القصار مع ألمتني أنه يرفع لها بحث للأس دقونا أخي ويسبة الخوة أسر من حرار الحفظ السلام في المحرص وعلى الزفاء أن في خذل من دعاء عبد الإحسان إخوة خاصة الثاني وحد الفسائي لكي يحصل أن يقوي عبد الثالثير أن يقوي أهب أشرى لا يصبع وما يجيب مكان لكي يحصل أرى روح الحيوات في أرض الجيب أو الوضيء وفي الجيب أهان في وين لو يعني قلت أو أهوات لا وإنه هو أمد أرسل معروف تقسيم الخط العسكري الى ذلك الخطوه بهم الفرس قالوا لهم لمده ما جوروف معروف تاخذ السير او تاخذ هذه هذا من فريق ثمانيه او 4000 ان النقص او هذا او الزر كفر اذا ان تفسد او نوبه له هنا الورم يجب حيث يجب بين الهاتف الى الهاتف كل احتاج وضعه وصوله داخل الهاتف فترج خطوة في تحريق الأبارنة في إلى تحريق الأسهل في تأثير الوقت الأبيض الحيوكي قول لله لتقطعوا أيديهما جزاء بما كسب أيديهما ليس إلى العضد وإنما إلى آخر العضد وإنما الكسب فقط إلى آخر والمفروض أنكم هل نكتفي بسماع الشروح العلمية بعد العودة إلى مدننا؟ لقلة المشايخ هناك. نعم تستمع لشروح الكتب في الأشرطة وما أشكل عليك تسأل أهل العلم عنه في الهاتف أو إذا قدمت تجمع الإشكالات لأن معرفة الإشكال علم في نفسه إذا استشكلت فهذا دليل الفهم لكن إذا مريت على الكلام ولم تستشكل شيئا فهذا يدل على إما أنك فهمت كل شيء وهذا في الغالب يكون وأنون مكتشف أما استدل هو أبو رفع داخل فرسل أكبر الله أكبر ودت البعض هنا سنة كالية وسنة كال رؤية ومتهم علم سيسمع مولا الحرائي من الله وكان أن توقف وهذا هو بعضنا مكنا وحكري كجر السهل بمعنى هذه المد يعني هذا محك مدمان هو غير ومتقى أكتب أكبر مرسل ذلك أكبر مفشر غير على الحرائي لا أبدا أعظم صاحب رائع نعم هو ولكن هو ونعم أحسب شرف هذا الأمر أفضل شرف الله يراسة الله صلى الله
عليه وسلم وهذا الكادري كيف يسمع كل يوم هنا
وعرف لي أليس وقد لا أتنالي بطير وقال أحسن نرجع شهر وقال أحسن لهم لهم سبقى على أفراد وقال أبو الضيئة قال شكرا يحسب من الإثناء قال إنها لفات إنها وارثة لفات أو لم أجل بالعلم هذه الشيء مقبت والسبب انعدام المنهجية الصحيحة في طلب العلم لأن طالب العلم لا بد أن يسلك في طلبه منهجا واضحا محددا إذا لم يسلكه تخريب ولذلك نرى أن كثيرين ملوا من طلب العلم سنين أمضوها ثم ملوا وتركوا تمضي عليهم سنون أخر فيرجعون عواما أو قراء لا يعدون ذلك ونريد من طالب العلم المقبل أن يتحلى بخصلتين الأولى أن يكون سائرا على منهج الطلب الذي سار عليه من قبلنا من أهل العلم وصاروا علماء بعد مسيرهم ذلك السير ويسر على هذا اللي وهو ولا يمهم وقال الله عز وجل ودمع ما طلب رطل وضل أحض شخيط ومدفع ثم مليهما أمدد ومحل إنني لا يناسبني هذا العلم وترك العلم لظنه أنه عقوبة أو أنه لا يصلح لطلب العلم قال فلما كان ذات يوم بعد أن ترك بمدة مر على صخرة يقطر عليها ماء قطرة تلو قطرة وقد أثر ذلك الماء في تلك الصخرة فحفر فيها حفرة فتوقف معتبرا ومتأملا ومتدبرا فقال هذا الماء على لطافته أثر في هذه الصخرة على قساوتها فليس عقلي وقلبي بأقصى من الصخر وليس العلم بألطف من الماء فعزم على الرجوع إلى طلب العلم فرجع ونبغ وصار من ممن يشار إليهم فيه. هذا يفيدك أنه يحتاج طالب العلم إلى العزيمة وأن لا يمل، لا يقول أنا درست ودرست ما استفدت، ليرجع إلى السبب. ليس السبب في طبعه، في أكثر الشباب أو أكثر المقبلين على طلب العلم ليس السبب هو أنهم لا يفهمون، كثير منهم يفهم، ولكن السبب في عدم تحصيله للعلم أنه لم يسلك طريقه ولم يأخذه على المنهاج الذي به تخرج من سبقنا من أهل العلم. هذا الطريق سهل ميسور، وهو أن طريق يفاق اليوم إذا كان رسول هفا يتحدث عن هو آمني صحيح كيف يضرب التاريخ على التجيب من يضع على صار لكنه لا يفتح لك عن تفسير آية على الوجه المطلوب. إذا كيف يكون؟ لا بد من التدرج، والتدرج سنة لا بد منها. كذلك رجل يريد أن يطلب علم الحديث يذهب إلى نيل الأوطار، يبدأ به أو فتح الباري، يقول أنا خلاص انتهيت من مجلد من فتح الباري. هذا الرجل أنا أقول أرانا علوثان كل هو الحلي بدأ بتاعي وصل على هذا هو أقرب مجلد من قبل إله وهو الحديث هنا ثم ذهب للإله فقال لا يرى أحد من أولئلة فتتحدثها يرى هذا اللي هو عبد. أيضا لا يهتم طالب العلم، هذا من فروعي الترصف، لا يهتم بالتفصيلات، فإنه إذا كان في طلبه للعلم اهتم بدقيق المسائل واهتم بالتفصيلات فإنه ينسى ولن يحصل علما، لأنه لم يؤصل ولم يبني القاعدة التي معها تفهم تلك التفصيلات. بعضنا يذهب إلى دروس مفصلة جدا ينكب أصحابها في كتاب سنين عددا طويلة ما انتهوا منه، أو في الباب الواحد يجلسون أشهر ونحو ذلك، ويظن أن هذا يحصل معه علما. لا، هذه الطريقة ليست بطريقة منهجية، لأنه لم يترسب صاحبها فيها. وقد قال جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين فسرها أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في صحيحه، قال الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا الرباني في العلم والتدريس هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يشرف بالمدرس يشرف المدرس وطالب العلم إذا درس أن يذكر كل ما يعلم في المسألة، أن يذكر بعد تحضير واسع ما وصل، لكن هذا شرف له ولكنه ليس بنافع لمن يعلم، لأنه هو يستعرض ما علم، والعالم إنما يعطي ما يحتاج إليه السامع، لا يعطي مقدرة فهم السامع، يعطي ما يحتاج إليه السامع. إذن فلا بد من الترصد. كيف يكون الترصد؟ سيأتي جوابه في بيان المنهج الصحيح في التدرج في طلب العلم. الخصلة الثالثة أن يكون مواصلا في طلب العلم، يجعل للعلم أعز أوقاته وأحلاها، لا يجعل للعلم الأوقات الميتة، الأوقات التي كل فيها ذهنه وضعف فيها فهمه، يجعلها للعلم، يجعلها للدرس. هذا قد خالف وما نصح نفسه. إذن العلم تعطيه من وقتك أعز الأوقات التي فيها صفاء الذهن وقوة الذهن والفراغ، وهذا إنما يكون بضميمة أمر آخر، ألا وهو أن يكون طالب العلم شغفا بالعلم ليلا ونهارا، ذهن مشغول بالعلم، ينسي كذلك همه العلم، إذا أراد أن ينام بجنب الكتاب وما يحتاج فيه إلى مسألة. ولهذا يقول بعضهم إذا رأيت كتب طالب العلم مرتبة فاعلم أنه هاجر لها. إذا أتيت على غفلة ودخلت مكتبة فلان من الناس ورأيت كتبه مرتبة كل واحد في مكانه، فمعنى ذلك أنه ما يطالع، الأرض ما عليها كتاب ولا بجنبه كتاب، وإذا كان عنده طاولة ليس عليها كتاب، هذا معنى أنه يأخذ الوقت اللي يفعله بعض المثقفين أصحاب المشاغل، يقول وقت قراءة. طالب العلم عنده وقت يسمى وقت قراءة، لأن وقته كله في طلب العلم، يصبح ينسي ذهنه مشغول بمسائل العلم في فترة شبابه، الفترة الرئيسة في عمره التي فيها يحصل، يكون شغف. هنا تتوزع الأوقات، الأوقات الجليلة التي يقوى فيها ذهنه يختار لها العلوم التي تحتاج إلى كبد ذهن، مثل الفقه والأصول ونحو ذلك. الأوقات المتوسطة يختار فيها العلوم التي لا تحتاج إلى كبد ذهن،